بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
سائل يقول: ما الحكم إذا دخلت المسجد لشرب الماء؟ هل يجوز أن أشرب قائما؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت النهي عن الشرب من قيام والتشديد فيه، حتى أمر الشارب من قيام أن يقي.
نعم.
لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب من زمزم قائما، وأنه شرب من شن معلق قائما. فالعلماء منهم من يرى أن فعله عليه الصلاة والسلام ناسخ للنهي عن الشرب قائما، وعلى هذا يجوز الشرب مطلقا من قيام. ومنهم من يرى أنه صارف من التحريم إلى الكراهة، يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. ومنهم من يقول أنه شرب قائما لعذر، وهو أن الأرض كانت مبتلة بالماء متلوثة فشرب للحاجة، وعلى هذا يبقى النهي لمن لا يكون له مثل هذا العذر. وعلى كل حال، الشرب من جلوس أهنى وأمرى وأولى وأحرى، ولو لم يكن بذلك إلا الخروج من ما جاء في الباب من نهي. ولو حصل أن شرب الإنسان قائما مستدلا بفعله عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان من ماء زمزم، فقد استثناه بعض أهل العلم لما حصل منه عليه الصلاة والسلام. ويبقى أن الأولى الشرب من قعود، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: هل يشرع التورك لمن يتعبه ولمن يؤذي من بجانبه؟ وأيضا هل يشرع في صلاة الركعتين؟
التورك إدخال الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى في التشهد، هذا هو التورك. وجاء فيه التورك والافتراش، الجلوس على القدم اليسرى ونصب اليمنى الذي هو الافتراش. والتورك إدخال القدم اليسرى تحت الساق اليمنى والجلوس على المقعدة على الأرض. ولا شك أن التورك مشروع في التشهد الأخير والافتراش فيما عدا ذلك من جلوس الصلاة، في التشهد الأول وفيما بين السجدتين الافتراش. التورك منهم من يرى أنه يشرع في كل تشهد كالمالكية، ومنهم من يرى عدم مشروعيته مطلقا كالحنفية، ومنهم من يفرق بين التشهدين، فالحنابلة لا يرونه في التشهد الأول ويرونه في التشهد الأخير، وهو الذي يدل عليه أحاديث صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، فإنه فرق فيه بين التشهدين. الشافعية يرون أن التورك مشروع في كل تشهد يعقبه سلام، في كل تشهد يعقبه سلام، فيرونه في التشهد في الثنائية ولا يرونه في التشهد الأخير إذا كان بعده سجود للسهو، وهذا هو الفارق بين مذهبهم ومذهب الحنابلة. لكن أحاديث صفة صلاة عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وأبي حميد وغيرهما فيه دليل على التفريق بين التشهد الأول والثاني الذي هو الأخير، مما يعضد قول الحنابلة من مشروعيته في التشهد الأخير دون التشهد الأول. وإذا كان يشق على المصلي، لأن بعض الناس ممن لديهم أمراض في القدمين أو في الركبتين قد لا يتيسر لهم التورك، وعلى كل حال التورك سنة، وإذا شق على المصلي فإنه لا مانع من تركه، وكذلك إذا كان يؤذي من بجانبه، لسيما مع ازدحام الصفوف والتراص الشديد، لا شك أنه إذا تورك آذى من على جانبه الأيسر، وحينئذ يترك، لأنه في مثل هذه الحالات إذا كان المكروه تزول كراهته بأدنى حاجة فالمندوب تزول مشروعيته بهذه الحاجة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: فاتتني صلاة المغرب فصليت منفردا، وفي الركعة الأخيرة شككت هل سجدت مرة أو مرتين، لكنني بنيت على أنني سجدت مرتين، وقبل السلام سجدت للسهو، فلما سلمت قال لي من بجواري هل ممن صلى مع الإمام لم تسجد إلا سجدة واحدة، فهل يجب أن أعمل بكلامه أم يكفي سجودي للسهو؟
في هذه الصورة إذا شككت هل سجدت مرة أو مرتين، وهي المسألة شك مع تساوي الطرفين، يجب عليك أن تسجد ثانية، فتبني على الأقل أنك ما سجدت إلا مرة واحدة، فتضيف إليها أخرى بعد أن تجلس بين هاتين السجدتين للدعاء، وفعلك غير صحيح، لا سيما وأن هذا الشك زال بكلام من بجوارك، وترجح بكلامه أنك لم تسجد إلا مرة واحدة، وحينئذ تكون هذه الركعة باطلة، فيلزمك أن تأتي بغيرها، ولا يكفي سجود السهو، لأن سجود السهو لا يكفي عن سجود الفرض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤال هنا يقول: أود أن أقرأ للمأمومين بالسجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، لكنني لست حافظا لهما، فهل يجوز أن أقرأ من المصحف؟
القراءة من المصحف نظرا جاء عن عائشة أنها اتخذت إمام يصلي بها في رمضان فيقرأ ويقرأ من المصحف، وهذه في النافلة لا إشكال فيه، ومنهم من يفرق في هذا بين الفرض والنافلة لأنه يترتب عليه عمل رفع المصحف ووضعه والنظر فيه، والمقصود أن يترتب عليه زيادة عمل، فيجيزه في النافلة دون الفريضة، ومنهم من يقول لا مانع منه في الفريضة، والعمل فيه ليس بأكثر من عمله عليه الصلاة والسلام، وهو من صلاته من عمله عليه الصلاة والسلام في صلاته وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فحمل أمامة وضعه مثل حمل المصحف وضعه عند الفراغ من القراءة، ولعل هذا هو المتجه إن شاء الله تعالى. وعلى الإمام أن يحفظ ما يعينه على مثل هذا، بأن لا يحتاج إلى أن يقرأ في المصحف فيعرض نفسه للخلاف الوارد بين أهل العلم، وعليه أن يحفظ ويصلي حفظا كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي، فيحفظ ما يحتاج إليه في صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: أرغب أن تدلني على كتاب في المصطلح، مصطلح الحديث ربما، واضح ومبسط وفيه جماع ما في غيره.
العلماء ألفوا كتبا كثيرة في هذا الفن، منها المختصر، ومنها المتوسط، ومنها المتوسع المطول، ومنها المنثور، ومنها المنظوم، وتعرف في مظانها. ولكن السائل لا يخلو إما أن يكون من طلاب العلم أو من عامة المثقفين الذين يريدون أن يطلعوا على هذا العلم ويكون لديهم ولو أدنى قدر منه، بحيث يكون مواكبا لثقافتهم فيأخذ من كل علم بطرف. هذا المثقف إذا قرأ في مؤلفات المعاصرين فإن في مؤلفاتهم شيئا من التيسير والتبسيط والتسهيل، وأما إذا كان طالب علم ويريد أن يترقى في هذا العلم حتى يستفيد ويفيد غيره، فإنه لا بد أن يسلك الجادة المعروفة عند أهل العلم، فيحفظ البيقونية وهي 34 بيتا وعليها شروح كثيرة مقروءة ومسموعة، وهي أول لبنة في هذا الفن. ثم يقرأ ويحفظ النخبة، وهي متن مختصر جدا للحافظ ابن حجر، جمع فيه ما يحتاج إليه طالب العلم في هذا الفن، وعليه كذلك شروح كثيرة مقروءة ومسموعة، والكتاب مخدوم، وله نظم للصنعاني وللشمني ولغيرهما. فيقرأ النثر ويحفظ معه النظم، ويقرأ الشروح ويستفيد فائدة كبيرة. ثم بعد ذلك إذا أتقن النخبة يقرأ في مختصر الحافظ بن كثير لعلوم الحديث لابن الصلاح، أو مختصر النووي، ويقرأ عليهما الشروح المعروفة الموجودة المتداولة، وهي كتب مخدومة، سواء كتاب ابن كثير أو كتب النووي في مختصريه التقريب والإرشاد. وإن قرأ في أصلهما في أصلها وهو علوم الحديث ابن الصلاح، فيه فائدة كبيرة وفيه نقول حسنة، لكن فيه شيء من التكرار يغني عنه مختصره لابن كثير. ثم إذا سمت همته إلى ألفية الحافظ العراقي وحفظها وقرأ شروحها وحضر الدروس عليها وترقى في هذا الفن مع مزاولة التطبيق العملي على الأنواع التي مرت به في هذا الفن من التخريج ودراسة الأسانيد والنظر في المتون ليطبق ما قرأه نظريا، وحينئذ يدرك خيرا كثيرا في هذا الفن، والله المستعان.
على هذا يا شيخ، أنتم توصونه بالكتب الحديثة إذا كان يبحث عن شيء مختصر سهل.
إذا كان من المثقفين وليس من طلاب العلم، يعني من أهل التخصصات البعيدة عن العلم الشرعي كطبيب أو مهندس أو شيء، ويريد أن يطلع على شيء من هذا، فلا مانع من أن يقرأ في مؤلفات المعاصرين.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل مجرد خلع الشراب لمن هو على طهارة ينقض الوضوء؟
هو في الحقيقة ليس بناقض، هو ليس بناقض ولا يذكر من النواقض، لكن حقيقة الحال أن من خلع الشراب بعد المسح عليها فإنه يبقى في قدم لا مغسولة ولا ممسوحة، فلا يجوز له أن يزاول ما تشترط له الطهارة، لا يصلي به لأنه يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة. إذا أراد أن يقرأ القرآن لا يمس المصحف لأنه يمسه بطهارة ناقصة، لأن غسل الرجلين فرض وينوب عنه مسح الساتر للقدمين. فالمسألة ليست بمعنى أن خلع الممسوح ناقض، وإنما هو نقص في الطهارة، فالقدم حينئذ ليست مغسولة ولا ممسوحة. فيتصور إنسان توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ولم يغسل رجليه، يجوز أن يصلي بهذا الوضوء؟ لا يجوز له أن يصلي. وأما قياس الممسوح على مسح الرأس ثم حلق الشعر فقياس مع الفارق، لأن مسح الشعر شعر الرأس لمسح الرأس طهارة أصلية، ومسح الحائل أو الساتر طهارة فرعية. وممن يفرق بين الطهارة الأصلية والفرعية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك في الاختيارات. وإن كان ممن يرى أنه إذا مسح على الخف ثم خلعه لا تتأثر الطهارة بذلك، لكن مثل ما قلنا أن القدم الآن ليست مغسولة ولا ممسوحة فحينئذ تكون الطهارة ناقصة، والله أعلم.
نعم. يقول السائل هنا: في حالة تتردد كثيرا في المساجد، يقول: يأتي المصلون إلى المسجد ويسلمون وأنا أتسنن أصلي، فهل يجب أن أرد السلام بالإشارة وأنا أتنفل مع وجود غيري ممن هو جالس؟
كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه يرد بالإشارة، ولا مانع حينئذ وأنت تصلي أن ترد بالإشارة، بل هي السنة.
صفة الإشارة يا شيخ؟
رفع اليد، برفع اليد هكذا، برفع اليد. وإن تركت اكتفاء بمن رد عليه فرد السلام وإن كان واجبا إلا أنه على الكفاية، وإن رد بالإشارة فهو أكمل وأولى. نعم.
نعم. سائل يقول: المعلم الذي يدرسنا في التقوية وهي دروس إضافية مسائية نهانا أن نصور المذكرة لغيرنا وقال: لا أبيح من يفعل ذلك، فما الحكم لو صورناها لزملائنا ليستفيدوا منها قبل الامتحان؟
هذا داخل فيما يعرف بحقوق المؤلف، فإذا كان المؤلف يتضرر بهذا التصوير بأن يكون تعب على هذه المذكرة أو على هذا المؤلف تعبا شديدا وخسر عليه الأموال ثم باعه بشيء يعيد له ما خسر فيه، ثم جاء من يقطع عليه هذا الأمر ويصوره ويبيعه بثمن بخس بثمن يضر به، فلا ضرر ولا ضرار، لا يجوز ذلك. وإلا فالأصل أن العلم مشاع لا يحتكر إلا إذا ترتب عليه ضرر، فإن الضرر تجب إزالته.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: صليت الفجر ثم نمت بعد الفجر، وعندما استيقظت لبست الشراب، ولما جاء وقت الظهر مسحت عليها وصليت، ثم تذكرت أني لبستها بعد النوم من دون طهارة، فهل تصح صلاتي؟ وماذا علي في هذه الحال؟
من شرط صحة المسح أن يلبس الممسوح على طهارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد أن تكون الطهارة كاملة، ويلبس ما يراد مسحه على هذه الطهارة الكاملة، ثم بعد ذلك يمسح عليه. أما إذا انتقض الوضوء ثم لبس بعد نقض الطهارة، فإن المسح حينئذ لا يصح، وعلى هذا الأساس تجب عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى بغير طهارة. ويقول نسيت.
نعم، يقول هو أنه لما جاء وقت الظهر مسحت عليها وصليت، ثم تذكرت أني لبستها بعد النوم.
يعني هو نسي، صلى
نعم
على هذه الطهارة
غير الكامل،
غير الناقص، غير صحيحة، لأنه مسح، والمسح حينئذ لا يصح. فوجود هذه الطهارة مثل عدمها، والنسيان عند أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وحينئذ كأنه صلى بغير طهارة، فيلزمه أن يتطهر ويصلي ويعيد الصلاة. والله أعلم.
ولو بعد الوقت
ولا بعد حين.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول، ربما هو السؤال الأخير في هذه الحلقة: ما هي الأشياء التي تستحقها المرأة بعد الطلاق؟
الطلاق لا يخلو إما أن يكون رجعيا أو بائنا، فإن كان رجعيا فهي في حكم الزوجة، بل هي زوجة ما دامت في العدة، ترث وتورث ولها النفقة، ولا تخرج من بيتها، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وتجلس عنده في بيته وهي إحدى زوجاته حتى تنتهي عدتها وتجب عليه نفقتها، ثم بعد ذلك لها المتعة بالمعروف، على الموسع قدر وعلى المقتر قدر، يعطيها مبلغ من المال هو المتعة. فإذا خرجت عدتها ولم يراجعها ملكت نفسها. وأما إن كانت بائن، معنى أن تكون الطلقة الأخيرة، حينئذ لا نفقة لها ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملا، فالنفقة كما يقول أهل العلم للحمل نفسه لا لها من أجله، لها النفقة ولكن هي من أجل، لكن النفقة للحمل نفسه كما قال أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.